بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن الكريم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، تعالى إسلام ريحه.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقال: ما يريد هذا الرجل؟
يعني إلا النكاح، يعني إلا إتيان المرأة في محل الولد. نعم.
قال: فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.
دليل على أن مقصود المخالفة هذا مقصد شرعي، مقصود المخالفة لأهل الكتاب هذا مقصد شرعي. نعم.
فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما
فاستقبلتهما هدية
من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
في المحيض يعني الفرج اللي هو محل خروج الحيض. نعم.
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود وساق بسنده عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وبعض العلماء كره أن يباشر الرجل امرأته فيما بين السرة إلى الركبة، لأن ذلك قد يفضي إلى الوقوع في المحظور. نعم.
عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا يلقي على فرجها ثوبا.
نعم، كما جاء في الصحيح أنه كان يأمر زوجته فتتزر فيباشرها وهي حائض، فهذا على غير أخلاق اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منع هنا نفسه عن المرأة، بل وأمر مثلا بأن تترك المحل وتترك المكان وتترك الغرفة ولا يؤكل ولا يشارب ولا كذا، لا، بل باشرها صلى الله عليه وسلم، وهو الشيء الذي يسبق الجماع. فهذا دليل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على تيسير الإسلام لهذه الأمة في الأحكام. فالرجل إذا كانت امرأته حائضا فإنه لا يقربها في محل الولد، لكن ما حد ذلك يستمتع بها، فلا ينقطع استمتاع الرجل بمرأته حتى ولو كانت حائضا، لكنه يمتنع فقط من محل الولد، لأنه لا يصلح، لأنه محل قذارة ومحل أذى. ولهذا علل الله عز وجل قوله في ذلك بقوله: قل هو أذن، أذن أن يأتي الرجل امرأته حائض أذن، لكن باشر أباح له الإسلام غير هذا الأذى من المباشرة وغير ذلك. فهذا من خلق الإسلام، أن بعض الناس قد لا يصبر، أو هجر المرأة في هذه الأيام قد يؤدي إلى قسوة أو جفاء أو غير ذلك، فلم يمنع الإسلام إلا ما ينبغي أن يمنع فعلا، وهو الأذى الذي قد يتضرر به الإنسان رؤية أو مباشرة. نعم.
وقال أبو داود وساق بسنده عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد. قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المرأة قد تحيض فين تذهب تنام وقد لا يكون لها ولا لزوجها إلا فراش واحد، أين تذهب؟ فقالت أخبرك. نعم.
قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود تعني مسجد بيتها، فمن صرف حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال أدنو مني، فقلت إني حائض، فقال اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام.
لكن صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف، حديث لكن ورد في الصحيحين، فأمر أن النبي كان يأمر امرأته فتتزر فيبشر وصائم، وكان ينام معها في لحافها كما جاء في الصحيح. نعم.
وقال أبو جعفر بن جرير وساق بسنده قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة رضي الله عنها فقال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، فقالت عائشة مرحبا مرحبا، فأذن له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني، فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض، فقالت له كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضا عن حميد بن مسعدة.
يعني المسائل الشرعية ما يستحيى من ذكرها، لأن الحياء لا يمنع الإنسان من يطلب العلم الشرعي، وإلا لو أنه استحيى من ذلك كيف نعلم الأحكام الشرعية؟ لو المرأة استحيت أن تسأل في هذه الأمور كيف تتعلم؟ ولهذا قالت أم سليمة يا رسول الله لما سألته عن احتلام المرأة أو تحتلم المرأة قال نعم، فبما يشبهها الولد، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ تقول أبو سليم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء، بعدما قالت إن الله لا يستحي من الحق. لكن نقول المرأة إن كانت عندها سؤال من هذه الأسئلة الخاصة تكلف زوجها أن يسأل أهل العلم، فإن لم يكن وستسأل الشيخ فلتستعمل الألفاظ التي يفهم منها المراد ولا يكون الأمر بالتصريح، لكن في النهاية واجب عليها أن تسأل عن أمر دينها. أما الوسيلة فإنها تبدأ بزوجها أو بأخيها أو أحد يعني محارمها، تقول له اسأل مثلا الشيخ عن كذا وكذا، فإن لم يكن بد من أن تسأل أحد من العلم فلتستعمل الألفاظ البعيدة عن التصريح. ولهذا قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات كذا ما منعونا الحياء أن يسألنا عن دينهن أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. والنبي ما أنكر على أم سليم لما قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، ما منعها النبي أن تسأل صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال ما للرجل من امرأته وهي حائط، فقالت له كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضا عن حميد بن مسعدة وساق بسنده عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قالت كل شيء إلا الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. وروى ابن جرير أيضا عن أبي كريب عن ابن أبي زائدة عن الحجاج عن ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها قالت له ما فوق الأزار ما فوق الإزار. قلت ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف.
وتحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف. يبقى إذن مباشرة هذه جائزة إلا محل الولد، ولو أنه ابتعد إذا كان يخشى الوقوع في المحرم، يعني ليس كل أحد، فمن لم يملك إربه فإنه يبتعد عن مباشرة بين السرة والركبتين إذا كان لا يقوى على نفسه. أما من كان يقوى على نفسه فلا حرج أن يباشر بين السرة إلى الركبة، لكن المهم أنه لا يباشر في محل الولد. نعم. لا يجامع في محل الولد لأن هذا محرم. فمتى تحرم المرأة على زوجها؟ تحرم في زمان ومكان، في حالتين، حالة تتعلق بزمان وحالة تتعلق بمكان. أما الزمان فزمان الحيض أن يأتيها في محل الحيض هذا حرام، وأما المكان فهو الدبر، فلا يحل الرجل أن يأتي مرأته في دبرها، هذا في كل زمان في كل أوان، فلا يحل الرجل أن يأتي مرأة في دبرها، فمن أتى مرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى في زمن الحيض لا يجوز أن يأتيها ولا أن يجمع في محل ولد، وفي الدبر لا يحل له أن يأتي امرأته أبدا. نعم. وسبحان الله، هذا التحريم من الإسلام يوافق الفطرة السليمة، يوافق الفطرة السليمة. فلما يمنعك الشرع أن تأتي المرأة في محل الحيض لأنه أذى، والنفس السليمة تشمئز من ذلك وتقدر ذلك، كذلك في الدبر، فإن النفس أيضا الطيبة السليمة تأبى أن يأتي الرجل امرأته في المحل القذر أيضا الذي تخرج منه القذرات. أما من انتكست فطرته وتغيرت فإنه لا يبال بمثله. نعم.
قال طيب،
الشارع ما حرم حلالا ولا مباحا ولا شيئا مستقيما تستغسغه النفوس الطيبة، ولكن الحمد لله توافقت شريعة ربنا مع الفطر السليمة الصحيحة. نعم. من نحو من طرق مثل هذا؟ نعم.
لكن غير هذا بس.
نعم.
النهي عن النسيان عموما، إنما مسألة كفر بما أنزل على نفسه، هذا المسألة كلها ضعيف
جدا. واللفظ الصحيح؟
إنه نهى عن أن يأتي الإنسان في عجزهن أو في أبدائهن أو كذا.
يعني بهذا اللفظ ضعيف.
نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيح
على أن مخالطة المرأة الحائض لا بأس بها، مضاجعة والمؤاكلة ومخالطة، فقد كان النبي يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض ويأمرها فتغسل رأسه. نعم.
وفي الصحيح عنها قالت، كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه،
اللي هو يعني أكل اللحم، فتأخذ العرق وتأكله ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب.
الله أكبر، وهي حائض. نعم.
وقال أبو داود وساق بسنده قال، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول، كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث
ثوب يعني. نعم.
فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعد، وإن أصابه يعني ثوبه شيء غسل
مكانه غسل مكانه لم يعد، لم يعد المكان يعني.
نعم. قال
يعني
وإن
أصابه شيء من دمي الحائض غسل وفقط، غسل محل الدم وفقط. نعم.
وإن أصابه يعني ثوبه شيء غسل مكانه لم يعدد فيه،
لم يعده وصلى فيه. سبحان الله، شوف من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموضع الذي أصاب الدم فقط، إن كان في ثوب غسل المكان وصلى في الثوب نفسه، وإن كان في البدن أزال هذا الدم. نعم.
قال فأما ما رواه أبو داود وساق بسنده عن أبي اليمان ثم أم ذرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، كنت إذا حط نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر، فهو محمول على التنزه والاحتياط،
وهو ضعيف أصلا، الحديث ضعيف، والصحيح ما سبق. نعم.
وقال آخرون إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت،
فيما عدا ما تحت الإزار يعني الفخذين وكذا. نعم.
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، وهذا لفظ البخاري، ولهما عن عائشة رضي الله عنه نحوه. وروى الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء بن حارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحل لي من امرأة وهي حائض؟ قال، لك ما فوق الإزار. ولأبي داود أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأة وهي حائض، قال، ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل. وهو رواية عن عائشة رضي الله عنها كما تقدم،
في الحديث هذا. نعم.
كما تقدم ابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح،
هذا حديث صحيح. نعم.
فهذه الحديث وما شبهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، وما أخذهم أن حريم الفرج، فهو
يعني
حرام
حول الفرج وحريمه وحماه، نعم، فيبتعد الإنسان عن هذا حتى لا يأتي الفرج لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه هو المباشرة بالفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزم مع ذلك كفارة الأمناء؟ فيه قولان، ونقول هذا هو الأفضل، ألا يأتي الإنسان ولا يبشر مرته فيما بين الصورة إلى الركبة، لا سيما إذا كان الإنسان لا يقوى على مدافعة نفسه، كان يكون بشدة شهوة، فحينئذ يحرم عليه ذلك أيضا، لكن من قوي على ذلك فإنه لا بأس كما جاء في القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا محل للولد، نعم. طيب إذا فعل ذلك وأتى امرأته هل عليه كفارة أم لا؟ نعم،
قولان، أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار، وللإمام أحمد رحمه الله أيضا عنه أنه سأل رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي،
صحيح أنه لم يرفع فيه شيء يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن عباس، نعم.
وقول الجمهور أنه لا شيء فيه،
والقول الثاني
وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور أنه لا شيء فيه في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث.
لكن قال أن يقول بأنه ولو كان موقوفا فإن ابن عباس لا يقول هذا من قبل نفسه، لهذا القول بأن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب قول قريب، لو أن الإنسان فعل ذلك فلا حرج عليه، لكن لا يلزم بهذا، نعم.
ابن عباس هو العالم وقع مختلف، فهل يقال أن هذه فتوى لابن عباس تحول تغير بحسب التقليد من عدم، يعني
لكن هل صح؟
نعم،
بس هو فيه الكفارة، لكن مرة دينار مرة نصفه، لكنه يقول بالكفارة، ومثل هذا لا يعرف يعني من قبل الرأي، نعم. فالقول بأن هذا لو فعله الإنسان لا حرج وأنه يستحب أن يفعل ذلك أقرب، لكن لا يلزم بهذا لأنه ليس في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الإلزام لا يلزم بشيء لأنه ليس في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل ذلك فلا بأس، نعم. فمن اعتاد هذا يؤدب يعذر هذا، وتطلب المرأة منه الطلاق، لا ينبغي للمرأة تبقى مع زوج يجامعها في الحيض أو في دبورها، تطلب الطلاق فورا إذا لم يرتد عن هذا، تطلب الطلاق ولا تبقى معه، نعم، حسب ما يرى الإمام، نعم.
فقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن تفسير قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، وهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع، وقد قال به طائفة من السلف، قال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاووس انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتوضأ. وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما أمله في الطاعة وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فالطهر يدل على أن يقربها، فلما قالت ميمونة عائشة كانت إحدانا إذا حاضت اتثرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله،
وليس صحيح أنه إذا انقطع الدم لا يحل للرجل أن يأتي امرأته إلا بعد الاغتسال، لأن الله قال حتى يطهرن ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني حتى ينقطع الدم. فإذا اغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله، فلا يكون الإتيان إلا بعد الاغتسال. لكن سنة الطلاق وغير ذلك تقع إذا انقطع الدم، فإذا انقطع الدم وطلقها كان طلاقه للسنة. نعم.
وليس له في ذلك
قوله مستند. فأتونا من حيث أمركم الله، الأمر هنا للإيه؟ للندب والإرشاد، لأنه أمر بعد حاضر، كان مثل الاصطياد للمحرم، مثل الاصطياد للرجل بعد أن يحل من إحرامه، ومثل الأمر بالسعي في الأرض والضرب في الأرض بعد الجمعة، فهذا مثله تماما. فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله، هذا أمر بعد إيه؟ حاضر. فالمراد به هنا الندب والإرشاد إلى غشيانين بعد الاغتسال. لكن ابن حزم أخذ بالظاهر وقال يجب أن يأتيها في كل طهر ولو مرة، حتى ينفذ قول الله عز وجل فأتونا من حيث أمركم الله. نعم.
وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر. وفي أقوال العلماء الأصول، منهم من يقول إنه على الوجوب،
المسألة هذه من جهة الأصول، وفي أقوال العلماء الأصول منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، يعني كالأمر المطلق. نعم.
هؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة.
وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، يعني ردوا بقى على ابن حزم، إذا كان عندكم الأمر بعد الحظر للوجوب، طيب ردوا بقى على ابن حزم، يبقى إذا ابن حزم نقول غلب عليكم. نعم.
ومنهم من يقول إنه للإباحة، ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب.
ومنهم يقول للإباحة. نعم.
وفيه نظر.
لأنه وجد الأمر بعد الحظر وليس للإباحة. نعم.
والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما
يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي. ننظر إلى ما قبل الحظر، إن كان الأمر مستحبا فيكون الأمر بعد ذلك مستحب، إن كان الأمر واجبا فيعود إلى الوجوب، كان الأمر مباحا فيعود إلى الإباحة، وهكذا. وهذا القول هو الأقرب. نعم.
فإن كان واجبا فواجب كقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين.
نعم. فقتال المشركين هذا إيه؟ واجب. ثم جاء الأشهر الحرم ارفع يديك ولا تقاتل، فإذا انسلخ فاقتلوا المشركين، عدنا إلى الوجوب. أو مباحا فمباح كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد أصلا مباح، فإذا قضي الصيد فانتشروا في الأرض، انتشار مباح. نعم. وعلى هذا القول تجتمع
الأدلة، وقد حكاه الغزالي وغيره، فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك.
يعني الاتفاق هنا. نعم. أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه. نعم.
إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل.
إلا أبا حنيفة يقول إيه؟ إلى يحيى بن بكيرة من الملكية واحد شيخ البخاري، فإنه ذهب إلى باحث وطئ المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض. ومنهم من ينقل عن ابن عبد الحكم أيضا، وقد حكى القطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاووس كما تقدم. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، ولا يصح لأقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل، ويدخل عليها وقت الصلاة إلا أن تكون دبثة فيدخل بمجرد انقطاعه، والله أعلم. والصحيح ما نقل فيه ابن كثير الاتفاق، وهو أن المرأة لا تحل لزوجها حتى تغتسل. وقال ابن عباس حتى يطهرن، أي من الدم، فإذا طهرنا أي بالماء. يبقى عندنا الطهارة يا إخوان هنا لها موردان، حتى يطهر وعندنا فإذا تطهرن. نعم. فالأولى بمعنى حتى ينقطع الدم، والثانية بمعنى حتى تغتسل. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان وليث بن سعد وغيرهم. طيب نقف عند قول تعالى من حيث أمركم الله، فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله.
نقل ابن كثير اتفاقنا، وقبل ذلك نقل الخلاف.
فين الخلاف قبل هذا؟
في بعض النسخ
نقل الخلاف. فين؟ فين؟ أي موضع؟
عندما تكلم ابن
لا لا ده عند كلام ابن حزم من جهته. هل إذا اغتسلت وتطهرت يأتيها لابد يجب أن يأتيها؟ فالجمهور يقول هذا ندب استحباب في الاتيان الجماع، ان حاجه تقول بالوجوب.
مقصود الشيخ قال القرطبي وقال مجاهد وعكرمة وطاووس انقطاع الدم يحلها لزوجها، ولكن بأمتى
تراضي؟ ما هو نعم انقطاع الدم يحلها، واخد بالك؟ انقطاع الدم، اذا انقطع الدم خاص يحل، لكن يحلها من غير اغتسال؟ يحلها من غير اغتسال؟ لا،
ولكن بأمتى تراضي؟
لكن هذا اذا لم يجد ماء اغتسال، فإما التيمم أو قال بعض تتوضأ إذا كان هذا إيه المتاح والماء المتاح عنده. نعم.
بعض النسخ يقول الاتفاق هذا صحيح قال الجمهور.
بعض النسخ من كثير؟ عندكم فيها عندكم النسخ فيها عندكم قال الجمهور؟ في نسخ فيها قال الجمهور؟ نعم. بعض النسخ ايه؟ الجمهور. ابن جرير ذكر عن بعض الاثار. نعم. اي نعم. يعني تكون مسألة خلافية. طب النسخة دي يعني اذا يظهر حتى لو ليست نسخة يبقى وهم يعني هو في الاتفاق. نعم، لكن الراجح هو الاغتسال. نعم. نعم. لا. اي نعم. لا.
هو نفس الشيخ الفقهاء حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاووس كما تقدم. وقد حكاه
القرطبي
عن مجاهد
وعكرمة بس لو في ايه
قال وقد اتفق العلماء على المرء ان قطع حيضه لا تحل حتى تغتسل بالماء او تتيمم من تعذر ذلك عليه بالشرط الا ان يحدث مكان من فيه. وواحد شيوخ البخاري فانه ذهب الى بحث وقت المرء مجرد ارتفاع دم الحيض، ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم ايضا. وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمه وطاووس كما قال.
يبقى مثلا ها؟
مش موجود اصلا.
نعم. يعني نسخ. نعم. بس هذا ينقض حكاية الاتفاق. لعل هذه زيادة يعني ما قاله. نعم. في ماذا؟ في أي مسألة؟ لا، لعله في الوجوب. لعله في وجوبه. على كل إن هو هذا الراجح، وهذا الراجح أنه الصحيح أنه لا يجامعها إلا بالاغتسال، لأن الله ذكر طهارتين، قال حتى يطهرن، فإذا تطهرن حتى يطهرن، وهذا بانقطاع الدم، فإذا تطهرن نسبة الفعل إلى النساء، تطهرن يعني اغتسلن، فجعل الاتيان لا بعد الانقطاع، وإنما جعل الاتيان بعد التطهر. فجعل الاتيان بعد التطهر، فإذا تطهرنا مش فإذا طهرنا، فإذا تطهرنا يعني قمنا بالفعل نفسه هو الطهارة، وهذا يكون بالاغتسال. نعم. أو التيمم إذا لم يكن ماء. نعم. نعم. يعني كان ينظر إلى محل الأذى، يعني إلى محل الأذى فيغسل المحل فقط، وهذا يكفي فيه. لكن الصحيح أن الطهارة من الحيض تكون بالاغتسال. نعم. تراجع عنه. نعم. هو رجع عن كلام في أدب الزفاف. فين؟ يعني راجع عن كلامي في أدب الزفاف.